من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وصفح اثره الى يوم الدين. اما بعد فحياكم الله جميعا ايها الاخوه الفضلاء وطبتم وطاب منشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله نحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس الثامن بعد المئتين من دروس العقيدة وما زلنا نتحدث بفضل الله جل وعلا عن الإحسان وهذا هو درسنا المتمم للحادي والستين من دروس الإحسان. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإسلام والإيمان والإحسان. الإحسان الذي عرفه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومقام الإحسان كما أقول جامع لمقامات الدين ومراتب الإيمان ولا يحقق مقام الإحسان إلا أصحاب الهمم العالية من المؤمنين الصادقين ممن حققوا منازل العبودية لرب العالمين. ومن بين هذه المنازل العظيمة التي لا ينزل منزل الإحسان إلا من نزلها منزلة التواضع. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتواضعين. وهذه هي محاضرتنا الثانية في التواضع وقد عرفنا التواضع في المحاضرة الماضية لغة واصطلاحا وتوقفنا عند درجات التواضع وقلت بأن للتواضع ثلاثة درجات. الدرجة الأولى التواضع للدين. التواضع للدين. والتواضع للدين معناه ألا يعارض المسلم بمعقول منقولا. ألا يعارض المسلم المتواضع بمعقول منقولا. يعني ألا يعارض بالعقل النقل. فمن عارض النقد بالعقل متكبر خبيث. من عارض النقد الصريح من كتاب الله والصحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو متكبر. فالتواضع للدين أول درجاته ألا تعارض بعقلك النقد. ونحن لا نريد بذلك أن نقلل من شأن العقل كلا فإن للعقل مكانة كبيرة في شرع الله سبحانه وتعالى بل ما ذكر الله العقل في القرآن إلا في معرض المدح. قال الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة لعلكم تعقلون قال سبحانه إن كنتم تعقلون قال سبحانه إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون قال سبحانه كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون قال سبحانه ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون وقال سبحانه في شأن أهل النار وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير وقال سبحانه إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. فما ذكر الله سبحانه وتعالى العقل إلا ومدحت أثنى عليه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه النبتة السيئة التي نبتت قديما لتخلد إبليس ولتقدم العقل والرأي والهوى والقياس الفاسد على النقل قال إن هذه المعارضة بين العقل والنقل هي أصل كل فساد في العالم. خلي بالك من الكلام ده يريد إخواننا يخففوا لنا الصدى شوي مش ميت ستصلنا الصبر شوية عشان الطلاب بس ينتبهوا والكلام يتوقف. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إن هذه المعارضة بين العقل والنقل هي أصل كل فساد في العالم. وهو أصل الفساد إبليس، وأول من قدم العقل والرأي والقياس الفاسد على النقل إبليس. الله جل وعلا يأمره بالسجود لآدم فيقيس قياسا فاسدا ويقدم رأيه وهواه. فيقول: أأسجد؟ لقد خلقتني من نار وخلقته من إيه؟ من طين. قال: لقد خلقته من نار وخلقتني من نار وخلقته من طين. فقال قياسا فاسدا بأصل المادة، ورأى أن مادته أعلى من مادة الطين التي خلق الله منها آدم، فأبى كفرا وعنادا أن يسجد لآدم، إذ أمر الله أمرا صريحا بذلك في قوله: قال ما منعك أن تسجد إذ أمرتك. يبقى في أمر صريح من الله سبحانه وتعالى لإبليس للسجود لآدم عليه السلام. قال ابن القيم: إن هذه المعارضة بين العقل والنقل هي أصل كل فساد في العالم، وهي ضد دعوة الرسل من كل وجه. فإن الرسل دعوة إلى تقديم الوحي على الآراء والعقول. خلي بالك من الشريف. فإن الرسل دعوا إلى تقديم الوحي على الآراء والعقول، ودعا خصوم الرسل إلى غير ذلك، إلى ضد ذلك. دعا خصوم الرسل إلى تقديم الرأي وتقديم العقل وتقديم الهوى على الوحي المعصوم. فأتباع الرسل، اللهم اجعلنا منهم يا رب، قدموا الوحي على الرأي والعقل، وأتباع إبليس قدموا العقل على النقل. وأتباع إبليس قدموا العقل على النقل. فنحن لا نريد أن نخلل من شأن العقل، بل إن نور الوحي لا يخلص نور العقل أبدا، بل يباركه ويزكيه ويقويه، شريطة أن لا يتخطى العقل دوره، وأن يعرف العقل قدره، وأن يبدع في المجالات التي أبيح له فيها أن يبدع. أما أن يجعل العقل من نفسه طاغوتا جديدا وإلها جديدا ليحكم العقل على النقل فيصير دين الله ألعوبة بين العقول، فهذا مخالف لما جاء به أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. فعقل يقبل هذا، وعقل يرد هذا، وعقل ثالث يستحسن هذا ويستسبح هذا، فيصير دين الله ألعوبة بين عقول البشر إن قدمنا العقل على النقل. هذا هو العقل الأمريكي الجبار في جانب المدى، ونحن لا ننكر ذلك، بل نحن نثبت أن العقل الأمريكي في الجانب المادي أبدع أيما إبداع. لقد أضروا إلى الفضاء وتبث الفضاء بالكبل، لقد صنعوا القنبلة النووية والذرية والهيدروجونية وإلى غير ذلك، لقد غاصوا في أعماق البحار، لقد انطلقوا في أجواء الفضاء. لكن انظر إلى هذا العقل الأمريكي المارد العملاق في هذا الجانب المادي، انظر إليه في الجانب الديني الشرعي العقدي الروحي، ستراه غرق في مستنقع آس من عدل من الكفر والإلهاء. فهم عبدوا عيسى ابن مريم واتخذوه إلها من دون الله، قمة الكفر. هذا العقل الأمريكي المارد العملاق ما زال يدافع عن يومنا هذا عن العنصرية اللونية البغيضة، هذا العقل ما زال يدافع عن الشذوذ الجنسي، هذا العقل ما زال يدافع قادة فكره ورؤساء بلاده عن الشاذين جنسيا ممن يفعلون تلك الفاحشة القبيحة. هذا عرق كفر بالله مع إبداعه في جانب المدى، لأنه لا يمكن على الإطلاق أن يتعرف العقل على مقاصد الشرع بعيدا عن الوحي بعيدا عن الأنبياء والرسل. وهذا هو العقل الروسي العملاق في جانب المجد. انظر إليه في الجانب العقلي فراه قد انحط إلى هذا المستنقع الآثم العقلي أيضا مستنقع الكفر والإلحاد. فشعار العقل الروسي أنه يؤمن بثلاثة ويكفر بثلاثة، يؤمن بلينين والسلم والملكية العامة، ويكفر بالله وبالدين وبالملكية الخاصة. هذا عقل، وهذا هو العقل الروماني ما زال يدافع عن مصارعة الجيران، وهذا هو العقل الهندي ما زال يعقل البقرة في عصر الذرة، ما زال يعقل البقرة في عصر الذرة. وقديما وقف زعيمهم الكبير غاندي ليدافع عن عبادة الشعب الهندي للبقرة، فقال لأنه سيظل يدافع عن عبادة الهنود للبقرة أمام العالم أجمع، ثم قال إن أمه البقرة أحب إليه من أمه التي ولدته. قيل كيف ذلك أيها العجل الكبير؟ قال لأن أمه التي ولدته حملته 9 أشهر وأرضعته حولين، وهي في مقابل ذلك تطالبه بخدمتها طوال حياتها، لكن أمه البقرة لا تطالبه البتة بشيء من ذلك. هذا عقل، وهذا هو العقل العربي في جاهليته الأولى قبل الإسلام، كان يقتل البنات خشية الفقر والعار. هذا عقل، وهذا هذه بعض عقول مدفعين ومفكرين زعموا في هذه الأمة. يقول أحدهم هبوني عيدا يجعل العرب أمة، وسيروا بعثمان على جبن برهمي، سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. هذا عقل، وهذا آخر يقول لقد عزمنا على أن نأخذ كل ما عند الغربيين حتى الانتهابات التي في رئتهم والنجاسات التي في أمعائهم. هذا عقل، وهذه الأستاذة الدكتورة تقول حتى التوحيد فالظلم المرمى، فكلمة التوحيد لا إله إلا هو، ولماذا لم تكن لا إله إلا هي؟ فهذا عقل، عقول عجيب. ويقعد علينا صحفي مشهور يتهمنا نحن بقلة العقول، فأقول أنا أعجب لعقول المسلمين. كيف لا يقبلون الإبداع؟ ما إبداعك أيها الصحفي العاقل؟ قال أرى أنهم يشقون على أنفسهم فيحجون في كل عام في وقت محدد في الحر الشديد، لماذا لا ينقلون الحج إلى أشهر الربيع وتبقى حياتها ربيع في ربيع؟ هذا عقل. إلى أهل هذه العقول التي لو ظللت يعني أن تتبع إفراساتها الخبيثة والله ما ظلت العقول. أنا لا أقلل من شأن العقل لكن بضواده، فديننا شرع العقل ورفع قدر العقل وأعلى مكانة العقل، لكن بشرط ألا يقدم العقل نفسه على النقد الصريح في القرآن والصحيح في السنة. علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي فيهما قد أحرز الشرفا؟ علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي فيهما قد أحرز الشرفا؟ فالعلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا الرحمن في عرفه. والعبارة بغاية عندها من باب قول الأعرابي، البعرة تدل على البعير، وأثر السير يدل على المسير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، أفلا يدل كل ذلك على المطلق الخبير؟ لكن هذا التوحيد توحيد الربوبية، توحيد الربوبية الذي أقر به المشرك وغير المشرك. أما توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات فلا مجال فيه للعقل، بل يجب أن يرجع العقل فيه إلى النقل. هتعرف أسماء الجلال الذات؟ هتعرف صفات الكمال الذات؟ لا، ده بالعقل ممكن نعقل الصفات. رب العزة يقول وجاء ربك الملك فصفر صدق يطلع عقلا معطلا. يقول لك ازاي وجاء ربك؟ لا لا مش فاهمين دي. وجاء ربك يعني وجاء امر ربك، انما ربنا يجيء وياتي وينزل ويسمع ويتكلم ويبصر ويضبط ويعجب ويفرح ويحب. لا 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 لا، يبقى مستحيل. فاذا كان والعقل قال انا الرحمن بعرفه، هذا توحيد الربوبيه الذي تعرف عليه المشرك قبل المسلم. أما توحيد الألوهية، توحيد الأسماء، توحيد الصفات، لا يستطيع العقل أبدا أن يتعرف عليه إلا من خلال وحي الله المعصوم وكلام النبي الصادق المصدوق الذي لا يصف عن الهوى. ما تقدرش تتعرف على صفات الكمال إلا لما ترجع للوحي، إلا لما ترجع للقرآن والسنة. إنما بالعقل مستحيل، ده بالعقل ضل من ضل في باب الأسماء والصفات. كم ظلت في هذا الباب أفهام، وزلت في هذا الباب أقدام، لأنهم قدموا العقول على الصحيح المنقول على القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن بعد تحسن العقل في هذا الجانب العظيم من جوانب الاعتقاد، علم العليم وعقل العاقل اختلفا. من ذا الذي فيهما قد أحرز الشرف؟ فالعلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا الرحمن ذي عرف. فأصبح العلم إصطاحا وقال له بأين الله في قرآنه اتصفا، فأيقن العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. علم ربنا لن يتصف في القرآن بالعاقل لا بالعليم، خلي بالك فيه. الله عز وجل لم يسمي نفسه بالعاقل، لا، ليس من أسمائه، وإنما من أسمائه العليم جل جلاله. فالعلم صفة من صفات الله واسم من أسمائه سبحانه وتعالى. فأيقن العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. واسمحوا لي أن أكرر مرة أخرى وأخرى وأخرى كلمات ابن القيم الرقيقة الرقراقة، تلك التي يقول فيها في كتابه الناجع الصواعق المرسلة، يقول لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تفصيلا ولا تفصيلا. مستحيل، لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تفصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة تتخذه دليلا، فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يأتيك خط سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيل، فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا. يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. لا تنزلني عن الوحي. أول درجة من درجات التواضع، التواضع للدين، والتواضع للدين أن لا تقدم المعقول على المنقول. من بعد أن لا تقدم المعقول على المنقول، أو أن لا تعارض بمعقول منقول. فالتواضع للدين أن تنقاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مش أنا قلت قبل كده أخواننا بأن مقتضى الإيمان، خلي بالك من الكلام ده، وكنا بنشرح العبادة والعبودية، قلت مقتضى الإيمان أيوه أن يقول الرب سبحانه أمرت ونهيت، وأن يقول العبد أحسنت سمعت وأطعت. ده مقتضى العبودية. ومقتضى العبودية كذلك أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت ونهيت، وأن يقول العبد المطيع المتبع سمعت وأطعت. هو ده مقتضى الإيمان، ده مقتضى العبودية. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. يا سلام، ده شعار المؤمن فوق أي أرض وتحت أي سماء. شعار المؤمن فوق أي أرض وتحت أي سماء، السمع والطاعة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. إنما المنافق يتفلسف ويتفلسف ويتعقل ويرد ويصول ويزول ويعرض عن شرع الله ورسوله بنص القرآن. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. طيب حقق بقى قضية مش قضية بقى. ما أيسر الزعم وما أسهل الادعاء وما أرفق التنظير، لكن فين؟ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت
وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم، شوف رب العزة يقول إيه، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. المنافق يصد عن شرع الله وعن دين الله ويعلم كل ما هذا الله. بس إذا كان زمان، كان زمان زي ما قلت له خنزير حرام، قلت له زمان كان خنزير مريضة عشان كده ربنا حرمها لأنه لا ضرر ولا ضرار، إنما خنزير اليوم وما أكثرها دي بتتربى في البيوت الصحية والطبية، حرموها ليه؟ ما الداعي لتحريمها؟ تقول الخمر حرام، أقول لك أيوه ربنا حرم الخمر وحتى ينكر، بس النهاردة ما اسمهاش خمر ده اسمها مشروبات روحية. إيه دخل الخمر بالمشروبات الروحية؟ ها؟ تقول له طيب أي خمر حرام؟ أقول لك أيوه أنا بنكرش، بس أنا راجل ديمقراطي عندي ديمقراطية في اللي ما أقدرش أفرض على المرأة دينية معينة، ومش ربنا كل النبي وأمرهم شورى بينهم. إيه التلبيسة؟ إن قلت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتغالي، أو قلت قال الصحابة والكل يتبع لهم في القول والأعمال، أو قلت قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والإمام الغالي، صدوا عن وحي الإله ودينه واحتالوا على حرام الله في الإحلال. يا أمدا لعبت بدين نبيها كتلاح بالصبيان في الأوحال، حاشا رسول الله يحكم بالهوى تلك حكومة الضلال. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمرهم. ما ينفعش، ما ينفعش أبدا يبقى لك خيار مع الله ورسوله، مستحيل. ما تبقاش عبد لله، لا تصير عبد لله إن كان لك خيار مع الله ومع رسول الله. الله له الحق خلاص، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ابن القيم يقول التحكيم، خلي بالك من الكلام الغالي ده، قال التحكيم لله ولرسوله مقام الاسلام. يا سلام، مقام الاسلام ده انت لسه الاول مقام، يعني ما تحكم رب العزه يحكم النبي عليه الصلاه والسلام ده مقام الاسلام. خلي بالك التحكيم لله ولرسوله مقام الاسلام، وعدم الحرج في الصدر من حكم الله ورسوله مقام الايمان، والرضا مقام الاحسان. اللهم ارزقنا الرضا. ثم لا يجدوا في انفسهم حرج مما قضيت ويسلموا. والتسليم مقام الاحسان، والتسليم مقام الاحسان. يبقى تحكيم مقام الاسلام، رضا وعدم وجود حرج في الصدر مقام ايمان، التسليم لحكم الله ورسوله هذا مقام الاحسان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. شيخنا ابن القيم رحمه الله بيقول الإسلام لأمر النبي كدرجة أولى من درجات التواضع، ليس الكلمات ترددها الألسنة. ما هي الأمة عمالة تردد، إحنا بتوع النبي يا جدع، وإحنا حبايب النبي يا جدع، واللي يحب النبي يزور يا جدع، كل الناس. وفي الجميل ربنا احتفل بالنبي عليه الصلاة والسلام، وفي المسلم من شعبان وفي ربيع وفي غيرها، لكن تعال انظر إلى شريعة النبي في الأمة، انظر إلى هدي النبي في الأمة، انظر إلى أخلاق النبي في الأمة، وقل إنا لله وإنا إليه راجعون. ومع ذلك احنا بتوع النبي يا جدع، واحنا حبايب النبي، وربنا بنصور نفسي مش احنا حبايب النبي وبتوع النبي. الكلام اتفضل اهدى ده، لا يعني لا فهم لا القرآن ولا السنة، ولا السنة إلهية في الكون. ما أنا قلت إن الله سنة ربانية في الكون لا تتبدل ولا تتغير. لقد هزم المسلمون في أحد وقائد المعركة رسول الله. أيوة لازم تعرف المسألة دي، هزم المسلمون في أحد وقائد الميدان رسول الله. ليه؟ لأن بعض الصحابة قد خالفوا أمرا واحدا لسيدنا رسول الله، أمر واحد فكان الهزيمة. طيب الأمة خالفت اليوم كم أمر؟ طيب انتهى الإسلام كم أمر؟ نفذنا إيه؟ طبقنا إيه؟ لما تعرف انت حالك انت كمجتذب وانا اعرف حالك كمجتذب يعني نظر ذلك نتوان نذكر نحن اقسم بالله لو عرض واحد منا حاله على هدي النبي لبكى زمن بدل الدم.
نسأل الله ان نستر علينا في الدنيا والاخره.
حالنا تعبان تعبان الا من رحم الله من افراد قلائل الامه الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فالاستسلام النبي عليه الصلاه والسلام والاذعان له كدرجه الاولى من درجات التواضع للدين لا يكون الا بثلاثه اشياء. ما هي؟ يقول ابن القيم الاولى الا يعارض شيئا الا يعارض شيئا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من المعارضات الاربعه التاليه في العالم الا وهي العقل والقياس والذوق والسياسه. ما حتى ايش خامس في المسائل دي من بعد اول درجه معايا والعين اول درجه من درجات التواضع الاستسلام تواضع للدين ان تستسلم لامر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم. وذلك لا يكون الا بثلاثه اشياء. اولا ان لا تعارض شيئا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بالمعارضات الأربعة السارية في العالم قديما وحديثا أنا وهي العقل والذوق والقياس والسياسة. العقل تكلمت فيه قياس برضو أول من قاس قياسا فاسدا هو إبليس قال خلقتني من نار وخلقته من طين قياس فاسد. فيعارض ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام بالقياس أو الذوق الزوج عند بعض من ينسب إلى التصوف يعارض الشرع في الزوج يقول لك إيه أنتم تأخذون الشرع من ميت عن ميت عن ميت أما نحن فنأخذه من الحي الذي لا موت. حدثني قلب عن رسول سنة عالي قلب إيش أي عقبات في الطريق. حدثني قلب عن رسول ويعاني الشرع بالذوق والسياسة. وهذا شأن الظالمين الجائعين في كل زمان ومكان الذين يعارضون شرع الرحمن وشرع النبي عليه الصلاة والسلام بالسياسات الظالمة الجائرة من أجل الهوى أو من أجل الدنيا أو من أجل المناصب أو إلى آخر ذلك من الأمراض. نسأل الله أن يرد الأمة إلى الشرع والحق ردا جميلا. الدرجة الثانية أو الشيء الثاني ألا يتهم دليلا من أدلة الدين بحيث يظن هذا الدليل إن صح فاسد الدلالة حيث يظن أن الدليل إن صح فاسد الدلالة. قضية خطيرة جدا أن يتهم الإنسان أدلة الدين الصحيحة أو أن يظن أن الدليل ناقص أو خاطئ أو أن غيره من الأدلة الأخرى التي ليست من أدلة الشخص أولى وأجل فعلى هذا أن يتهم فهمه للدليل. لا يجوز أبدا لرجل مستسلم لرسول الله أن يتهم دليلا جاء به الرسول بالنقص أو الخطوط بل يجب ان يتهم نفسه هو للدليل. وكم من عاشق قولا صحيحا وافته من الفهم الديني ولكن تاخذ الاذهان منه على قدر القرائح والفهوم. فلم تبق ان يتهم المرء المتواضع لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم دليلا من ادله الدين بشرط ان يكون قد صح هذا الدليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فما اتهم احد دليلا من ادله الدين الا وكان هو المتهم. وقد ضربت لكم قبل ذلك امثله كثيره اذكر بمثال واحد حينما اتهم البعض هذا الدليل الصحيح بالقصور بل والكهف بل والمعالجه علوم العصر الذي يقول فيه الصادق الذي لا ينطق عن الهوى اذا ولق الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب أو إحياهن بالتراب. فالحديث في أعلى درجات الصحة. فاتهم هذا الكريم بالقصور والجهل وعدم المسايرة المدنية في القرن الحادي والعشرين إلى غير ذلك من التهم العريضة. فينبغي على من لم يحسن عقله أن يفهم الدليل أن يتهم عقله لا أن يتهم الدليل. فما دام الدليل قد صح عن الصادق فهو صحيح كامل لا نقص فيه ولا قصور، وإن لم يستوعب عقلك فهم الدليل إلى أن يخرج علينا عالم إنجليزي ويجري تجربة علمية مشهورة، يقدم إناء لكلب فولغ الكلب في الإناء واستخدم هذا العالم كل وسائل المنظفات الحديثة، وبعد كل مرة يقف على أن الإناء ما زال ملوثا بكثير من الجراثيم التي أفرزها الكلب في لعابه حين ولوغه، وأراد أن يصدق ما بلغه عن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فغسل هذا الإناء مرة بالتراب، وبعد هذه المرة أعاد تجربته فلم يجد أثرا واحدا لجرثومة أو لمكروه. وصدق الرسول وصدق ربي سبحانه وتعالى إذ يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فأيضا لا ينبغي أن يعارض المسلم دليلا ثبتت صحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يستوعب عقله فهم الدليل فينبغي أن يتهم فهمه هو وأن يتهم عقله هو لا أن يتهم الدليل الصحيح الثابت عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ثالثا ألا يجد إلى خلاف النص سبيلا، لا بباطنه ولا بلسانه ولا بفعله ولا بحاله. يعني لا ينبغي لمسلم أن يخالف النص القرآني والنص النبوي إن ثبت ذلك عنده. هذا ليس من الاستسلام للنبي عليه الصلاة والسلام، بل يجب على المسلم المتواضع أن لا يخالف النص القرآني والنص النبوي لا بقلبه ولا بلسانه ولا بفعله ولا بحاله. أسأل الله أن يرزقنا لكم الاتباع والاستسلام إنه ولي ذلك والقدر عليه. يبقى في الدرجة الأولى باختصار من درجات التواضع للدين، تواضع للدين أن تهتمنا لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم على هذا النحو الذي بينه. الدرجة الثانية من درجات التواضع أن ترضى بما رضي الحق به لنفسه عبدا من المسلمين أخر. كلام عاوز تفصيل شوي، ده كلام من الخير، خلي بالك معنا ولا ثاني. الدرجة الثانية من درجات التواضع أن ترضى بما رضي الحق به لنفسه عبدا من المسلمين أفضل. يعني إيه؟ يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى قد رضي هذا الأفضل عبدا له، أفلا ترضى أنت أن يكون هذا العبد لله أفضل؟ واضح الحديث. أن ترضى بما رضي الحق به لنفسه عبدا من المسلمين أفضل، وألا ترد على عدوك حقا وأن تقبل من المعتذر معاذيره. في الدرجة الثانية من درجات التواضع الله جل وعلا رضي هذا العبد وهذا العبد وهذا العبد، رضي المسلمين عبادا له، فكيف تتكبر أنت ولا ترضى أن تقبل هذا الذي رضيه الله بنفسه عبدا؟ كيف لا ترضى أنت ولا تقبل أن ترضاه لك أخر؟ الحمد لله وخفض جناح الذل لخلق الله وقبول الحق، أن تنتطع للحق أن تقبله وأن تنزل عن رفضك إن كان رأيك مخالفا للحق الذي تبين لك، وأن تتعالى برتبك أو بوتبك أو بمكانتك أو بمنظمتك أو بزاجك، فمن درجات التواضع أن تنتطع للحق إن تبين لك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى الحق ردا جميلا. ما الفرق بعد هذه المقدمة بين التواضع والذلة والمهانة؟ فهناك فرق بين التواضع والمهانة، ما الفرق بينهما؟ التواضع خلق يتولد من العلم بالله سبحانه وتعالى ومعرفة أسماء جلاله وصفات كماله وتعظيمه ومحبته، ومن معرفة المرء بنفسه وبعيوبها ونقصها وتقصيرها. أقول ثاني، التواضع خلق يتولد من معرفة العبد بربه وبنفسه. فإذا عرف العبد ربه بأسماء الجلال وصفات الكمال، وعرف نفسه بالفقر التام والنقص التام والعجز التام، تواضع. هذا خلق التواضع، فهو انكسار القلب لله وخفض جناح الذل لخلق الله والإذعان بالحق وقبوله على لسان أي أحد، سواء كان صغيرا أم كبيرا، ذكرا أم أنثى، حرا أم عبدا. أما المهانة والذلة فهي الجناح والخفية وابتذال النفس في نيل حظوظها وشهواتها، كتواضع السفلة لنيل شهواتهم ونزواتهم، وتواضع كل طالب لحظ من حظوظ الدنيا ولو كان ذلك على حساب دينه وأخلاقه. هذه المهانة، أن يتمسك عبدا لآخر ليحصل حظا من حظوظ النفس وشهوة من شهوات الدنيا، يريد منصبا، يريد درجة، يريد امرأة، يريد زوجة مثلا، يريد مالا، يريد وجاهة، يريد مكانة، فتراه يذل نفسه ويبتذل النفس ويهين النفس من أجل أن يحصل حظا من هذه الحظوظ. هذه الذلة وهذه المهانة التي تختلف عن التواضع لغة واصطلاحا. فالتواضع المحمود هو تواضع العبد عند أمر الله سبحانه وتعالى امتثالا وعند نهيه اجتنابا، والتواضع المحمود أيضا هو أن يتواضع العبد لعظمة ربه سبحانه وتعالى بمعرفته لفقر نفسه، بمعرفته لنقصان نفسه. أما الذلة والمهانة فهي أن يبذل الإنسان نفسه، أن يبتذلها وأن يذل المرء نفسه ليحصل شهوة من شهوات الدنيا أو حظا من حظوظها، وهو يعلم يقينا أنه بذلك خالق لأمر ربه وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. الآيات الواردة في التواضع كثيرة. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، اللهم اجعلنا منهم، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض جناحك للمؤمنين. وقال الله سبحانه وتعالى: ولا تمش في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وقال جل وعلا: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. خلي بالك من استعمال القرآن واخفض لهما جناح الذل من الرحمة للتواضع والاتفاق واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيانا صغيرة. وقال جل وعلا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال لقمان لولده قال الله سبحانه حكاية عنه ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا أنك إن الله لا يحب كل مختال فخور. اكتفي بهذا القدر وأواصل الحديث إن شاء الله تعالى في اللقاء المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في التواضع لأذكر الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المنزلة الرفيعة. والله أسأل أن يرزقنا ويكون التواضع وأن يجعلناكم من الصادقين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.